بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث أنس إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الحديث حسن وله تتمة وهو حسن، نعم، ومن بابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، بعبد خيرا أصاب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. ومن بابه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن لكفر الله به من خطاياه. وأحد تكفير الذنوب بالابتلاءات.
يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الرابع وعليها صيام 8 أيام وصامت يوما فتعبت، فماذا تعمل؟
تنتظر حتى تستريح من حملها، لا تسبب إجهاض الجنين، غلط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع شطر الصلاة المسافر والصوم عن الحامل المرضع حتى رمضان. فإذا كان عليها قضاء تتأنى حتى تضع وحتى ترضع ولدها، أو تعطيه من البديل للحليب، حليبها من الحليب الصناعي إذا كان يشرب منه، وتصوم. أما تصوم هي حامل ما يؤدي إلى الإجهاض، أو هي مرضع ما يؤدي إلى تلفه، هذا غلط، هذا خطأ، هذا قلة فقه، خالف للدليل، وتنتظر. ولا كفارة عليها لو انتظرت السنة والسنتين حتى يتهيأ لها، أو الأكثر، حتى يتهيأ لها صيام ما فاتها من أيام في عادة أو مرض أو ما كان من ذلك، ما عليها كفارة على القول الصحيح. هناك آثار جملة والجمهور على الكفارة، لكن القول بعدم الكفارة هو الصحيح، والقول بالكفارة ما عليه دليل النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد قال: عدة من أيام أخرى، ولم يذكر كفارة.
يقول السائل: عندنا الإخوان في القرية إذا نصحنا الناس هذا حرام وهذا لا يجوز بأدلته، لبسوا على الناس بقولهم: العلم بحر لا ساحل له، فما معنى هذا القول؟
معناه التملص عن الصواب، بحر لا ساحل له. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذا كنت تجهل الحلال والحرام فلا تعمي على الناس لا عن بحر لا ساحل له أن هذا قد يكون حراما هو حلال، قد يكون حلالا هو حرام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يجهل الحق يسأل. أما يقال لك مثلا مسألة من السنة أو مسألة من العلم تجهلها تقول العلم بحر لا ساحل له وتترك ما دل عليه الدليل، هذا ما تملص على الحق، ما يجوز.
يقول السائل: أنا شاب متزوج ولدي طفل، وأنا الآن أطلب العلم وتركت زوجتي عند والدي وأريد أن أبقى هنا سنة، هل علي شيء؟
إذا كانت أهلك في كفاية ورعاية، صيانة عند أبيك وراضية بذلك، ما في مانع. وإلا فجمهور العلماء وما حدده عمر 6 أشهر، حين سأل حفصة: كم تصب المرأة عن زوجها؟ قالت كذا وكذا، وحدد للذين يذهبون إلى الغزوات أنه 6 أشهر يخلفهم غيرهم. ولما رجع بعض الناس بغير إشعار من يخلفهم عاتبهم عمر، غضب عليهم، فاحتجوا عليه: يا أمير المؤمنين، إنك لم ترسل من يخلفنا. احتجوا عليه فسكت عمر أنهم شقت عليهم العزوبة وما أرسلوا، نعم. فكان هم حصل منهم خطأ بأنهم رجعوا بغير تبديل لهم، وتوعدهم عمر رضي الله عنه أن يترك الثغور فارغة. والحديث منتقى من الجارود في آخره، في آخر منتقى من الجارود كتاب السرايا أواخره، كتاب الهجرة ومكانه. فاحتج عليه أنك لم تبدلنا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناوب مع الحديث الخلف. الشاهد من هذا أنه كان يجعلهم بين 6 أشهر. إذا شحت مرأتك عليك أنها لا تطول على هذا، ارجع لها الحق، وإلا خذ أهلك معك في غربة، في طلب علم، في كل هذا، لا ضرر ولا ضرار. وإن يعني حصل التطاوع بينك وبينها أكثر هذه المدة أو أكثر، لا مانع. نعم، كان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عمر عنهم، فذكر الحديث في قولهم وقولهم وقولهم: يا عمر، إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به الرسول النبي صلى الله عليه وسلم من أعقاب بعض الغزية بعضا. يعني كان يعقبهم في كل سنة. ثم سأل حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 6 أو 4 أشهر. قال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. عند عبد الرزاق والبيهقي قال عبد الرزاق أن ابن جري قال: أخبرني من أصدق أن عمر كذا، وذكر القصة. وله طرق أخرى معروفة هذا الطريق حتى من غير هذا. وانظر إلى هذا الشرع العظيم، إعقاب الجيوش، تعاقب الجيوش. عند أبي داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام. هذا الذي كان في الثغور يرجعه إلى أهله ويبدله بغيرهم، هذا معنى التعاقب، تناوب، حتى لا يحصل ملل، يحصل أن هؤلاء في الثغور واصل وهؤلاء في البيوت واصل. هذا من التعاون في كل عام. فشغل عمر عنهم، ذهل عن ذلك، فلما مر الأجل قافل أهل ذلك الثغر، رجعوا غير وتركوا الثغور فارغة. فاشتد عليهم وتوعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض الغزية بعضا. هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يناوب بين الغزاة وبين المرابطين. في هذا فضل عظيم، هذا يعني لو تركوا هؤلاء تعبوا. ولهذا تجد على هذا العمل عساكر المسلمين سمى النوبة، هذا مرابط في نوبته حتى يأتي من يخلفه ويقف مكانه وذاك يروح، سواء على مستوى الأسبوع أو الشهر أو حتى اليوم. فتجد الآن في النقاط وفي المواقع يخلفونهم على مستوى اليوم والليلة، هذا يرابط يوم وليلة أو يبقى في النقطة التي أعدت له يوم ولا كذلك، حتى ثم يخلف غيره ويأتي ذاك بنشاط قد أخذ راحته ويقوم بالعمل بمجهود جيد ونباهة، وذاك يذهب يستريح. أما لو تركوه فوق هذا فقط جالس وذاك جاء في البيت يتعب يرهق يجوع، أهله يحتاجون له، تذهب تضيع أعماله. قال الخطاب: الإعقاب أن يبعث الإمام في إثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك، فإذا طالت عليهم الغيبة والغربة تضرروا وأضر ذلك بأهليهم. وقد قال عمر رضي الله عنه بعض كلامه: لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم، يريد لا تطيلوا حبسهم في الثغور. فشغل عنهم أي في ذلك عن ذلك الجيش المقيمين عمر، فلم يبعث جيشا آخر مكانهم ولم يطلبهم. قال: لعل شغله كان بجهة تدوين العطايا، المهم أنه ذهل واستعجلوا ورجعوا وتوعده بسبب أنهم تركوا الثغر فارغا. والمعنى أنه وعدهم عمر أن رضي الله عنه بالنكال والعقوبة، وفي بعضها وعدهم، هذا هو الظاهر. طيب، وهو في السنن الصغرى للبيهقي المجلد الرابع 18 كتاب السير.
يقول السائل: هل وجود القرآن في اللوح المحفوظ وجود عيني أم وجود ذكري؟ وإذا كان عينيا فما الجمع بينه وبين أن القرآن نزل على حسب الوقائع؟ فهل تكلم الله به مرة أخرى أم ماذا؟
ابن كثير رحمه الله يقول: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكونه فيه في اللوح المحفوظ وليس كقوله وإنه لفي زبور الأولين. في زبور الأولين مذكور ذكره أما في اللوح المحفوظ ففيه فرق بين اللفظين كما في شرح الطحاوية وغيرها. ففي زبور الأولين ذكره، وفي مجرد ذكر عن القرآن كذا ليس معناها أنه مكتوب عندهم في زبور الأولين. وفي اللوح المحفوظ كما دل عليه القرآن.
يقول السائل: إذا فاتت علي ركعة من صلاة المغرب فهل أصلي ركعة ثم أجلس للتشهد، أم أقوم إلى الركعة الثالثة، أم أصلي ركعتين من غير تشهد ثم أسلم؟
إذا فاتت عليك ركعة مع الإمام ثم سلم الإمام بقي عليك ركعة ثم تتشهد، كمل ركعتين وتتشهد باعتبار أتيت بركعتين فتشهدت ثم قم فكمل ما بقي من صلاتك، ما أدركتم فصلوها فتكون فأتموا. هذا شيء يعرفها من درس صفة الصلاة، سواء درسها من صحيح البخاري أو درسها من يعني أي كتاب من كتب العلم.
يقول السائل: إذا جئت والإمام في السجود أو في التشهد أو في غير ذلك، فهل أتابع الإمام وأفعل كفعله، أم أنتظر حتى يقوم إلى الركعة الأخرى؟
أي حال ترى عليه الإمام كن معه، راكعا ساجدا جالسا اتبعه، إنما جاء الإمام ليؤتم به. قد جاءت بذلك أحاديث فيها كلام، مجموعها مع الآثار يرتقي الحكم، يثبت الحكم. نعم، أنك تكون على الحال الذي تكون يكون عليه، ما تنتظر هو جالس أنت واقف، أو هو مثلا يعني ماذا في راكع وأنت واقف، كن معه على الحال الذي كان عليه، ما فاتك فأتم.
يقول السائل: ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث غير القدسي التي هي من سائر الأحاديث الموجودة، وهل يجوز أن يطلق عليها كلها أنها كلام الله، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
دل القرآن أن القرآن وحي والسنة وحي بالآية المذكورة، وأنه منزلة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكلها تتلى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكلها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام، فهو كتاب نور، والسنة نور أيضا وحي، وكلها هداية من بعثت به من الهدى والعلم، إن مثل ما بعثت به من الهدى والعلم كمثل غيث وبعث بالكتاب والسنة، وغير ذلك من الأدلة. وما يتعلق بأن كل بالفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، القرآن الذي يقرأ آية أو حرف من القرآن له بذلك 10 حسنات، وليس هذا في القدسي. الذي الصلاة في بالصلاة يقرأ فيها بالقرآن ما يقرأ فيها بالحديث القدسي، الحديث القدسي فوارق كثيرة من هذه، من أهمها هذا. نعم، وكونها وحي أيضا، حديث النبوي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي، حديث قدسي من كلام الله قدسي إلهي من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، لفظه ومعناه، قدسي لفظه ومعناه من كلام الله سبحانه وتعالى، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الفوارق بينه وبين القرآن على نحو ما سبق بعضه.
يقول السائل: نحن في المناطق الشمالية، الفلوس عندنا قليلة جدا وشبه معدومة، فنشتري السلعة من صاحبها ونحول له الفلوس ونعطيه رقم الحوالة يستلمها من الصرافة ونحن وهو في السوق. السؤال: هل هذه الصورة صحيحة ولا شيء فيها أم أنها غير صحيحة؟
هذا أخذ دين إلى حين السداد، قرب الوقت أو بعد ما فيه إشكال، لا مانع من ذلك. نعم.
يقول السائل: نبيع السلعة على الرجل بالريال اليمني ونتفق على السلعة بالريال اليمني، ويوم تحويل المبلغ يحول لنا الفلوس بالريال السعودي بنفس سعر السعودي في ذاك اليوم، ويحولها حوالة عبر الصرافة فنأخذها بدون تقابض بسبب قلة الفلوس، فما حكم هذه الصورة؟
الصورة الأولى أن تتفق معه بالسعر السعودي، ما دام ما عندكم عملة يمنية اتفق معه بسعر العملة السعودية أو الدولار أو الذي تتفقون عليه وتسدده ويأخذها في حين وجودها. أما أن تتفق معه على أنك تعطيه عملة يمنية ثم يعني يأخذ عملة سعودية بغير يعني غير ذلك، فيه ما فيه.